إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد رصدت لنا السنة المطهرة ظاهرة من الظواهر العجيبة، وهذه الظاهرة هي الصائمون المفلسون، أو صائمون في النار. أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه، ثم طرح في النار. الإفلاس الخلقي هو الإفلاس المعترف به في دين الإسلام. وأما من لا درهم له ولا متاع، فالدنيا عارية مستردة، والفقر والغنى يختلفان على الناس عطاء وسلبا. وأما الإفلاس الخلقي فهو الذي يؤدي إلى الإفلاس الأخروي بذهاب الحسنات وجلب السيئات والطرح في النار. فكم من صائم كما ترى مفلس هو في الآخرة لا يجد حسنة يزود بها وجهه عن النار. صائمون في النار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعترض عليه يوما رجل فقال: عدل يا محمد. فقال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر رضوان الله عليه: مرني يا رسول الله فلأضرب عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعه، اتركه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صيامه مع صيامهم، وصلاته مع صلاتهم، وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني من المرمية، من البقرة الوحشية، ليس له من الإسلام أثر ولا عين، صائمون في النار. أخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قالوا للنبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتصدق، يعني بصدقة لا عد لها ولا حصر، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال: لا خير فيها، هي في النار، صائمون في النار. قالوا: وفلانة تصلي خمسها وتصدق بأثوار، والأثوار جمع ثور، والثور قطعة من الجبن، من الأقط من الجبن اللبن المجفف، فهي صدقة يسيرة جدا ولا تؤذي أحدا. قال: هي من أهل الجنة، صائمون في النار، ظاهرة غريبة جدا يرصدها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن للعبادات مردودا ينبغي أن يظهر في الفرد وأن يظهر في الأمة، فإذا لم تزكي العبادات الآتية بها وفاعلها، فأي شيء حينئذ يكون من ثمرتها ومن محصولها؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبه على الإفلاس الخلقي، ويوضح لنا هذا الأمر الجلي الذي ليس بخفي، صائمون في النار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا كما في حديث ثوبان رضوان الله عليه، أخرجه ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال عظيمة كأمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله رب العالمين هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، حلهم لنا، أي بين لنا حليتهم وصفتهم ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إنهم منكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، عابدون في النار، لأن الله رب العالمين لا يريد قوالب مصبوبة، ولكن يريد قلوبا إليه بالمحبة محبوبة. الله رب العالمين لا يريد أجسادا وأشباحا، وإنما يريد قلوبا وأرواحا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر أنس رضوان الله عليه، لما هاجر إلى المدينة وجد القوم يفرحون في يومين، في يوم النيروز وفي يوم المهرجان، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد أبدلكم بيومين كنتم تفرحون فيهما، يومين هما خير لكما عند الله جل وعلا، يوم الأضحى ويوم الفطر، يعقبان عبادتين كبيرتين وركنين عظيمين من أركان دين الإسلام العظيم. يوم النحر في موسم الحج بعقب أداء النسك إلا قليلا، ويوم الفطر بعد الأداء بالركن بركن الصيام تبتلا وإخباتا لله رب العالمين. والعيد من عاد يعود لأنهم يعودون إليه في كل عام، أو العيد من العادة لأنه يعود عليهم في كل عام بفرح وسرور، ولله رب العالمين فيه من عوائد الخير ما لا يعلمه إلا رب العالمين. والمقصد الأكبر في يوم العيد غير أن قومي لا يعلمون، المقصد الأكبر هو الاجتماع لا الاستماع. قصد الاجتماع يوم العيد مقدم على قصد الاستماع، قصد الاجتماع مقدم على قصد الاستماع في يوم العيد. من أين هذا؟ من كلام سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول أم عطية رضوان الله عليها: كنا نؤمر أن نخرج العواتق، جمع عاتق، وهي الفتاة التي بلغت أو قاربت البلوغ، وذوات الخدود حتى المخبأة التي لا تطلع عليها عين صيانة وعفة. كنا نؤمر بإخراج العواتق وذوات الخدود حتى المخبأة والحيض، يخرجن إلى المصلى، يعتزلن المصلى، ويشهدن الخير وجماعة المسلمين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. روايتان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول: فقالوا: يا رسول الله، لا تجد الواحدة منهن جلبابا؟ قال: تعطيها صاحبتها من جلبابها، أو قال أختها من جلبابها. روايتان. قصد الاجتماع مقدم على قصد الاستماع، لأن الاستماع كما قال عبد الله بن أنيس قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد بعد أن صلى بنا صلاة العيد: إنا نخطب، فمن شاء أن يذهب فليذهب، ومن شاء أن يستمع الخطبة فليجلس. قصد الاجتماع مقدم على قصد الاستماع، من أجل أن يجتمع المسلمون، من أجل أن يخرجوا من ضيق الأفق إلى سعة الأفق الممتدة على امتداد دين الإسلام العظيم. فما الذي يجعل الناس لا يتآلفون على هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يترك المسجد النبوي، وفي الصحيحين أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. ومع هذه الفضيلة العظيمة يتركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخرج إلى المصلى، ويخرج الحيض والعواتق وذوات الخدود حتى المخبأ، ليخرجوا جميعا من كل فج ومن كل حدب ينسلون، ليكونوا منصهرين في مكان واحد بشعيرة واحدة، يعبدون ربا واحدا، ويتبعون نبيا واحدا، ويرتلون كتابا واحدا، ويخالف الطريق فيذهب من طريق ويعود من طريق آخر، ليراه هؤلاء هؤلاء وينالوا من بركته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولتكثير الشهود يوم القيامة، ليشهد لك في مسعاك حجر وشجر وجماد، كل ذلك يكون شاهدا على السعي لأداء هذا الأمر الكبير من أوامر دين الإسلام العظيم. فما الذي يجعل الناس لا يلتفتون إلى هذا الأمر على هذا النحو؟ شيء بغير. ما هو؟ هو التعصب، وتعصب ضيق في الأفق يجعل المسلم لا يكاد يرى أمامه شيئا. وأنت إذا أخذت صحيفة فجعلتها فوق عينيك لم تر منها حرفا ولم تستطيع أن تقرأ منها كلمة، ولكن ابتعد قليلا كي ترى أفضل، ابتعد قليلا كي ترى أحسن، ابتعد قليلا كي ترى أجمل. وهنالك قصة محكية مروية في هذا المجال، فقد حكت كتب الأدب أن مدينة قديمة كانت ممتزجة الأفراد كامتزاج الماء بالماء، ثم دب بين أهل المدينة خلاف. فما هو الخلاف؟ يلخص في سؤال: هل تكسر البيضة من الطرف العريض أم من الطرف المدبب؟ وانحاز إلى هذا الرأي فريق، وانحاز إلى هذا الرأي فريق، وأصبحوا حزبين: حزب الطرف العريض وحزب الطرف المدبب. وقامت بينهم معارك ومشاكل، وتأسس حزبان كبيران لهما مقار ولهما أتباع ولهما نشاط ظاهر وخفي من تحت الأرض: حزب الطرف العريض وحزب الطرف المدبب. هؤلاء ينظرون ويقولون: إنا كذلك وجدنا آباءنا يفعلون، يكسرون البيضة من الطرف العريض، وإنا على آثارهم لمقتدون. والآخرون يقولون: ينبغي علينا أن نجدد وأن نغير وجه الحياة وأن نكسر الملل. ومدى علمي أنهم إلى يوم الناس هذا ما زالوا مختلفين، فاللهم ألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين. وحكت كتب الأدب الحديث أن قائدا تركيا كان قائد فرقة عنده جندي في فرقته، وكان ذلك الجندي ذا عقلية جدلية عنيفة، وكان يتعصب لرأيه لا يكاد يجد العقل عنده عملا، لأنه أغلق منافذ العقل وسد نوافذ المعرفة، ويتعصب لرأيه لا يحيد عنه قيد أنملة. وفي يوم من الأيام اختلفوا معا القائد مع جنديه، يقول القائد: إن البطيخة تشق بالسكين شقا، ويقول الجندي: بل إن البطيخة تفتح بالمقص فتحا. فأخذ القائد يحاول أن يقنع جنديه، يتعصب الجندي يتحجر بالعناد البغلي ولا يريد أن يترك ما هو عليه. فلما ضاق به ذرعا أمر سائر الفرقة بأن تضربه، فضربوه ضربا مبرحا وهو يرفع شعاره ورايته يصنع حزبا وجماعة، وهو يقول: بالمقص لا بالسكين تفتح البطيخة يا مسكين. يضرب ما يضرب ولا يتخلى عن شعاره، كأنما أصبح شيئا في دماه. فلما ضاق به قائده أمرهم أن يحملوه ثم يرموه في الماء في نهر قريب، فحملوه فألقوه هنالك في النهر. ولكن جرت المقادير بأن الجندي لم يكن يحسن السباحة ولا يجيد العوم، فأخذ يرسب ويطفو يغوص ويعلو، فإذا ما علا قال: بالمقص لا بالسكين تفتح البطيخة يا مسكين. فلما أن أدركه الغرق وأشفى عليه يرسب يغوص يغوص يغوص، لم يستطع أن يقول شيئا، فرفع يديه هكذا علامة المقص إلى الرمق الأخير، يتعصب لفكرة خائبة. وإن أضيق سجن يسجن فيه المرء هو فكرة خائبة لا يستطيع أن يحققها في دنيا الله، ولا يستطيع أن يتخلى عنها، فيظل محبوسا في جلده. أضيق سجن قط في هذه الحياة. ما الذي يجعلنا نتعصب للرأي الخائد؟ الذي يجعلنا لا نأتي بحكمة العيد في يوم العيد؟ والذي يجعلنا نتعصب للرأي الخائد هو الحاجز النفسي. وما الحاجز النفسي؟ هو تلك الجبال من الجليد تقوم بين الأرواح لا تشرق عليها شمس المحبة. فلو أن أشعة شمس المحبة أصابت تلك الجبال من الجليد بين الخلوب والأرواح لصارت هذه الجزر المنعزلة من المسلمين شيئا واحدا، قلبا واحدا، نبضا واحدا، وحينئذ يرهبهم العالم جميعا. وأما أنهم يتفرقون فهي المذلة، الحاجز النفسي. وقد كتب ناقد أدبي ينقض عملا أدبيا قديما فيه أن أهل مدينة كانوا سويا يعيشون، كانوا معا يتحركون، كانوا ممتزجين امتزاج الماء بالماء، ثم كان الأطفال والغلمان يلعبون الكرة هنالك في شارع عريض كأنما يقسم المدينة قسمين، فيروحون ويجيئون يلعبون ويمرحون، تطير الكرة حيثما تطير ويطير وراءها من تلك الأفراخ الطيبة الصغيرة التي لم تتلوث بعد بخلافات الكبار على التعصب الخائب في الأفكار. يطير من يطير وراء الكرة ليأتي بها. ثم دب الخلاف، وكانت دماء لم تحسم إلا بأن تصير المدينة مدينتين، وكان الفاصل بين المدينتين ذلك الشارع الكبير العريض الذي يمتد بطول المدينة. وصنع هنالك على الأرض خط أحمر، فصارت المدينة مدينتين، وانقسمت البلدة بلدتين، وصار الغلمان من هذه يلعبون فإذا طارت القرى طار وراءها من يطير من أولئك الطيبين حتى الخط الأحمر، ثم يقف ويتأمل ولا يستطيع أن يتجاوز، يجمجم يحمحم كالفرس المخيد، ولكنه عندما يهم بالانطلاق يعود. ما الذي يحجبه؟ إنه خط على الأرض. لا، إنه خط ليس كالسور العازل بل أعتى وأعلى، إنه من صوان قد قد ومن فولاذ قد صنع، لأنه ها هنا في الوهم وفي الخيال. وأما في الحقيقة فلا ترى شيئا، بل أراه أنا، أرى الحاجز النفسي شامخا قائما ساخرا أيضا، يكاد يخرج لنا لسانه مع أنه وهمي خيالي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أراد لنا أن نعود إلى الفطرة لأنه جاء بدين الفطرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرجنا في يوم العيد لنلبس الجديد للبهجة للفرحة من أجل أن ننعم بنعمة الله رب العالمين. نجنب الضغائن جانبا ونجعل الأحقاد تحت مواطئ الأقدام، تمتزج الأرواح بالأرواح، تزول الآلام والأحزان، فالكل في فرح بأداء ركن من أركان دين الإسلام العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أمر فينتج في الحياة غيره. لما؟ لأنك لو تأملت قليلا في حديث الصائمين المفلسين لوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل كالثور الهائج الذي لا يقف أمام شراسته شيء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. متى وجد هذا الرجل مع هذه المسؤوليات الجسام والأمور العظام من القذف والشتم والضرب واللعن وسفك الدماء، متى وجد هذا وقتا ليصلي ووقتا ليصوب ووقتا ليزكي؟ هذا مفلس من الأخلاق حقا، والإفلاس الحقيقي يجعل المرأة كجذع الشجرة النخرة ليست فيها حياة، وحينئذ لا ثمر ولا ظل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على القيم الكبيرة التي يكون بها الإنسان إنسانا، ولا يكون المرء إنسانا إلا بها. أنت قيمة، فإن كنت قيمة حقيقية فذلك، وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا أن عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم كان يوما ماضيا في طريقه فرأى رجلا يسرق، رآه بعيني رأسه فأقبل عليه فقال: أتسرق؟ قال: لا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت عيني. أيوجد في الحياة من يحلف بالله كاذبا؟ لأجل ماذا يحلف بالله رب العالمين كاذبا؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أذن لي أن أحدث عن ديك هو ملك على هيئة ديك، رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش. انظر إلى هذه الضخامة الضخمة وتأمل في هذا الخلق العظيم، ثم انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تسبيحه: سبحانك ما أعظم شانك. فيقول له الله رب العالمين: لا يعلم ذلك من يحلف بي كاذبا. الله رب العالمين جعل الحياة مبنية على القيم، لأن دين الإسلام إنما جاء بالقيم إذ هو القيم، ولتصحيح ما عوج منها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا عن قيمة عظيمة جدا يكون بها الإنسان متمتعا بالجنة في الآخرة. يقول: بينما رجل يسير في طريق إذ وجد غصن شوك فنحاه، قال: لا يؤذي المسلمين. وفي رواية: لأنحينه حتى لا يصيب أحدا. فنحاه فشكر الله رب العالمين له فأدخله الجنة. في روايات عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رجل ليس معه أحد ولا يطلع عليه إلا الله رب العالمين، ولكن القيمة الحقيقية للإنسان الحقيقي بمردود العبادة في النفس البشرية السوية التي لم يشوه باطنها حتى تصير أمشاجا، هذه القيمة ما تزال تدفع الإنسان دفعا لكي يكون منتجا، ولكي يكون في الحياة مثمرا، ولكي لا يكون معوقا لركب الحياة عن المضي في طريق الحياة. لأنه حينئذ يكون كالنشاذ، يكون نشاذا في هذا الوجود. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر الإمام أحمد عن صهيب رضوان الله عليه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى همس همسا لا نعلمه ولم يخبرنا به، ثم قال لنا: أفطنتم لي؟ فقلنا: أجل يا رسول الله. قال: إني ذكرت نبيا من أنبياء الله رب العالمين. هذا النبي كانت له أمة عظيمة فاستعرض أمته يوما ونظر في جنوده فأعجبته كثرتهم فقال: من يقوم لهؤلاء؟ وأعجب بقومه أو بأمته كما في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الإعجاب بالنفس أيها الإخوة الأحبة شيء بغيض جدا وشيء مدمر حقا،
لا ينبغي أن ترى لنفسك على أحد فضلا، بل ينبغي أن ترى للخلق جميعا الفضل عليك، لأن الله رب العالمين ما آتاك من نعمة فبتوفيقه جل وعلا، وما تورطت فيه من إثم فستره عليك، فإن الله رب العالمين مطلع عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بقومه، أو قال أعجب بأمته، فماذا كان؟ أوحى الله رب العالمين إليه أن اختر أمرا من ثلاثة أمور: إما الموت لأمتك، وإما الجوع، وإما أن أسلط عليهم من غيرهم من عدوهم من يستأصل شافتهم. فاستخار واستشار، استشار قومه فقال ما ترون؟ قالوا أنت كبيرنا وإمامنا ونبينا والأمر إليك، فانظر ماذا ترى. فقام إلى الصلاة وفزعوا إليها، ثم إنه أقبل على الله رب العالمين فقال يا ربي أما عدو من غيرهم فلا، لأن الذل حينئذ ينزل بهم ولا يبقي منهم أحدا، ولا يسلم عرض حينئذ يظل على صيانة وعتاب، أما عدو من خارجهم فلا، وأما الجوع فلا، ولكن الموت. فسلط الله رب العالمين عليهم الموت، فسار فيهم الموت كالنار في الهشيم، فقتل منهم 70,000. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذكرت ذلك وأذكره، فإذا ذكرته أقبلت على الله رب العالمين داعيا. ماذا يقول؟ يقول اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل الأمر لله رب العالمين. لا عجد بعمل، فإنك لا يمكن أن تخضع، بأن الدافع وراء العمل دافع صحيح حتى تلقى الله رب العالمين. والدليل على ذلك من القرآن العظيم، قول الله جلت قدرته والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة الرجل يسرق ويزني ويقتل يا رسول الله، يعني الذي عنته الآية هاهنا هو رجل سارق قاطع طريق قاتل وسفاك للدماء. قال لا يا بنت الصديق، وإنما هو الرجل يصوم ويصلي ويتهجد لله رب العالمين ويعطي صدقة لله رب العالمين ويخشى ألا يقبل منه. إن الله رب العالمين جعل لنا أوقاتا، وجعل في الأوقات عبادات، فينبغي أن تملأ الأوقات بعباداتها. ينبغي علينا أن نفيق من هذه الغفلة التي أخذت بنا إلى هذا المنحدر الذي ينبغي أن نتوقف عنده لا أن نصعد منه. أولا ينبغي أن نتوقف حتى لا نزداد سوءا، ينبغي أن نراجع وأن نفتش وأن نتأمل في قناعاتنا في أحوالنا، وأن نعرض ما نحن عليه من قناعات على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي علينا أن نعلم أن الفوضى إذا وقعت لا يمكن أن تؤدي إلا إلى كل ما يسوء، تهدم الدور وتسلب الأموال وتنتهك الأعراض وتسفك الدماء، ولا يستطيع أحد أن يجهر بالعبادة لله رب العالمين. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرغب في الصيام في بقية العام، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وفي الحديث الآخر تفسير وبيان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم شهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين فذلك تمام العام، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في وصفة نبوية للغل وللحقد وللحسد ولآفات القلوب، رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 3 أيام من كل شهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، ووحر الصدر غله وغشه ووساوسه حتى يصير نقيا طاهرا. فإن الله رب العالمين لا ينظر إلى الصور والأجساد، ولكن ينظر إلى القلوب والأرواح. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. عباد الله، إن الأفكار المغلوطة التي يحيا فيها المسلمون ينبغي أن تراجع وأن تصلح وأن تعرض على الكتاب والسنة، وأن يكون الإنسان طائعا لله رب العالمين، طائعا للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وماذا يكسب الإنسان إذا ما خربح الدنيا كلها وخسر نفسه؟ نظفوا طريق الرب عباد الله، نظفوا طريق الرب وسبيله، نظفوا صراط الله المستقيم من الغل والحقد والبغينة والحسد. تآلفوا عباد الله، فإن الجميع في مركب واحد وسفينة واحدة، وويل لمن أراد أن يغرق السفينة ليهلك أهلها. ويل له ثم ويل له ثم ويل له. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه ينبغي الأخذ بحزم على يد العابثين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة، يعني جعلوا السفينة شركة مساهمة، لكل منهم فيها سهم، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقال بعضهم لبعض: لو أننا خرقنا في نصيبنا، نعم في نصيبنا، كما يقال، ألسنا من أبناء الوطن ولنا فيه حق، فنحن نأخذ حقنا جانبا. كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فنستقي من الماء ولا نؤذي من فوقنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم، يعني الذين في العلو يفعلون ما يريدون، فخرقوا في السفينة خرقا، وويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها. ويل له ثم ويل له ثم ويل له. لو أنهم تركوهم لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. إن الله رب العالمين جعل دين الإسلام العظيم الدين الخاتم، إذ لا دين عند الله رب العالمين سواه. وإن الدين الحق هو الذي يستطيع أن يجيبك عن كل سؤال يخطر ببالك في كل أمر من أمورك، ولا تجد ذلك في سوى الإسلام العظيم. الإسلام يتلبسك، فيمكن أن تكون طبيبا ولكنك لن تكون طبيبا وأنت نائم، ولا وأنت آكل، ولا وأنت شارب، ولكن وأنت مزاول. يمكن أن تكون مدرسا، يمكن أن تكون مهندسا، ولكن تنتفي عنك الصفة إلى حين إلا الإسلام. فمسلم أنت وأنت صاح، ومسلم أنت وأنت نائم، مسلم أنت وأنت متكلم، ومسلم أنت وأنت ساكت، بل مسلم أنت وأنت حي، ومسلم أنت وأنت ميت، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. إن نعمة الإسلام العظيم ينبغي أن لا يعبث بها، فإنها أجل نعمة أنعم الله رب العالمين علينا بها. ينبغي علينا أن نرعى الله رب العالمين في أنفسنا، وينبغي علينا أن نرقب نعمة الله رب العالمين لنقيدها بشكرها. هذا الدين العظيم ينبغي أن لا يعبث به، وأن تعاد أموره إلى أهل العلم، فلا يستفتى الجهلة في شيء من دين الله. ومن أفتى في دين الله بغير علم فقتل فهو قاتل ملعون، كما بين النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما خرجوا في سرية فأصاب رجلا منهم حجر فشجه وأصابه بجرح في رأسه، ثم نام فاحتلم، فلما استيقظ أقبل على من عنده فقال: أترون لي أن أتيمم إذ هذا الجرح يؤذيه الماء؟ فقالوا: لا نرى لك أن تتيمم والماء حاضر. فاغتسل فمات. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، قتلوه، قتلهم الله. ينبغي علينا أن نراجع أنفسنا وأن نتأمل في النعمة التي أنعم الله رب العالمين بها علينا. ينبغي علينا أن نأخذ بالجانب العبادي، إذ يركز عليه دين الإسلام العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الصيام صيام داود، أن تصوم يوما وتفطر يوما. وأما في القيام فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتورم قدماه، فإذا رجع قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقوم يصلي بالليل ثم يوقظ أهله، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء. ونضح الماء أن يجعل الرجل يده مغموسة في الماء ثم ينثر يده، ثم يأتي بعد ذلك يفعل في وجه امرأته هكذا، وهي إلى المحبة والدعابة أقرب منها إلى شيء آخر. فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت تصلي بالليل ثم أيقظت زوجها، فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في حديث أبي مالك الأشعري أن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قلنا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام، ولمن أفشى السلام، ولمن صلى بالليل والناس نيام. فهذا الجانب العبادي يصفي النفس ويهذبها حتى يصير الإنسان إنسانا لا شبيها بالإنسان، لا هو إلى الإنسان ولا إلى ما سواه. لأن الله رب العالمين خلق الخلق على الفطرة وأمرهم بعبادته، فحادوا لما اجتالتهم الشياطين عن الصراط المستقيم. فكان ماذا؟ فكان أنصاروا صورا مشوهة وخلقا مزورا على الخالق العظيم. ولذلك يتأمل أهل البصيرة، يقول أحدهم: يا ربي، هذا الخلق كله مزور عليه إلا من رحمت، فيا ربي أين هو الإنسان الحق؟ اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عباد الله، تحابوا في الله رب العالمين، واعلموا أن الإسلام إنما جاء للاجتماع والائتلاف لا للتشرذم والاختلاف والفرقة. جاء الإسلام العظيم لا لننحاز به جانبا، فرقة، جماعة، تنظيما وما أشبه، وإنما جاء دين الإسلام العظيم لكي نكون كلا واحدا وأمة واحدة، أمة سوية غير مشوهة ولا ردية، تتبع خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد فاز من صام حقا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام صياما حقيقيا، لا بصيام المفلسين ولا بصيام الزمن الأخير صيام أهل الفتنة ولا بصيام أصحاب النار، وإنما صام للعزيز الغفار ورجع إلى الله رب العالمين. واعلموا أن من خرج منكم اليوم غير مغفور له فمضروب عليه الذل إلى العام القابل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل وهو يصعد المنبر درجة درجة ويقول: آمين آمين آمين. فلما سئل قال: قال لي جبريل لما أتاني: رغم أنف عبد انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له. ورغم أنفه وهو مظهر العزة فيه والشموه، يعني كسر بعظمة زائلة مزيفة حتى يكون مكسورا على الرغام وهو تراب. ورغم أنف عبد انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له. قل آمين فقلت آمين. فكان الداعي جبريل، وكان المؤمن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا دعاء مستجاب. فمن خرج من رمضان غير مغفور له فمضروب عليه الذل، مضروب عليه المذلة، مضروب عليه الانحطاط إلى ليلة القدر من العام الذي يليه. عندما يرفع الله رب العالمين الكرب ويأتي الله رب العالمين بالفرج. نسأل الله رب العالمين أن يؤلف بين قلوبنا وبين قلوب المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا لا تذقنا طعم أنفسنا. اللهم خذنا إليك منا واشغلنا بك عنا واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم خذنا إليك منا خذنا إليك منا خذنا إليك منا واشغلنا بك عنا واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك فيا طالما سترت على ما لا يرضيك. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك اجعل تحت الستر ما يرضيك اجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم اشرح صدورنا واصلح بالنا اشرح صدورنا واصلح بالنا وبيض وجوهنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم اهد قلوبنا اهد قلوبنا. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين يا رب العالمين من مضلات الفتن. واحقن دماء المسلمين احقن دماء المسلمين احقن دماء المسلمين. استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين وألف بين قلوب المسلمين. اللهم ردنا ورد الشاردين إلى طريقك الحق المستقيم. ردنا وجميع المسلمين إلى طريقك الحق المستقيم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم انزل علينا رحمتك انزل علينا رحمتك انزل علينا رحمتك. اغشنا بسكينتك اغشنا بسكينتك. اللهم احسن ختامنا اجمعين احسن ختامنا اجمعين. استر عيوبنا استر عيوبنا. اللهم استر عيوبنا استر عيوبنا وامن عوراتنا وروعاتنا استر عوراتنا وامن روعاتنا واحسن ختامنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد رصدت لنا السنة المطهرة ظاهرة من الظواهر العجيبة، وهذه الظاهرة هي الصائمون المفلسون، أو صائمون في النار. أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. الإفلاس الخلقي هو الإفلاس المعترف به في دين الإسلام. وأما من لا درهم له ولا متاع فالدنيا عارية مستردة، والفقر والغنى يختلفان على الناس عطاء وسلبا. وأما الإفلاس الخلقي فهو الذي يؤدي إلى الإفلاس الأخروي بذهاب الحسنات وجلب السيئات والطرح في النار. فكم من صائم كما ترى مفلس هو في الآخرة لا يجد حسنة يزود بها وجهه عن النار، صائمون في النار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعترض عليه يوما رجل فقال: عدل يا محمد. فقال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر رضوان الله عليه: مرني يا رسول الله فلأضرب عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعه، اتركه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صيامه مع صيامهم، وصلاته مع صلاتهم، وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني من المرمية، من البقرة الوحشية، ليس له من الإسلام أثر ولا عين، صائمون في النار. أخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قالوا للنبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتصدق، يعني بصدقة لا عد لها ولا حصر، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال: لا خير فيها، هي في النار، صائمون في النار. قالوا: وفلانة تصلي خمسها وتصدق بأثوار، والأثوار جمع ثور، والثور قطعة من الجبن، من الأقط، من الجبن اللبن المجفف، فهي صدقة يسيرة جدا ولا تؤذي أحدا. قال: هي من أهل الجنة، صائمون في النار، ظاهرة غريبة جدا يرصدها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن للعبادات مردودا ينبغي أن يظهر في الفرد وأن يظهر في الأمة، فإذا لم تزكي العبادات الآتية بها وفاعلها فأي شيء حينئذ يكون من ثمرتها ومن محصولها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبه على الإفلاس الخلقي، ويوضح لنا هذا الأمر الجلي الذي ليس بخفي، صائمون في النار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا كما في حديث ثوبان رضوان الله عليه، أخرجه ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال عظيمة كأمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله رب العالمين هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، حلهم لنا، أي بين لنا حليتهم وصفتهم ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إنهم منكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، عابدون في النار، لأن الله رب العالمين لا يريد قوالب مصبوبة، ولكن يريد قلوبا إليه بالمحبة محبوبة. الله رب العالمين لا يريد أجسادا وأشباحا، وإنما يريد قلوبا وأرواحا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر أنس رضوان الله عليه، لما هاجر إلى المدينة وجد القوم يفرحون في يومين، في يوم النيروز وفي يوم المهرجان، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد أبدلكم بيومين كنتم تفرحون فيهما، يومين هما خير لكما عند الله جل وعلا، يوم الأضحى ويوم الفطر، يعقبان عبادتين كبيرتين وركنين عظيمين من أركان دين الإسلام العظيم، يوم النحر في موسم الحج بعقب أداء النسك إلا قليلا، ويوم الفطر بعد الأداء بالركن بركن الصيام تبتلا وإخباتا لله رب العالمين، والعيد من عاد يعود لأنهم يعودون إليه في كل عام، أو العيد من العادة لأنه يعود عليهم في كل عام بفرح وسرور، ولله رب العالمين فيه من عوائد الخير ما لا يعلمه إلا رب العالمين. والمقصد الأكبر في يوم العيد، غير أن قومي لا يعلمون، المقصد الأكبر هو الاجتماع لا الاستماع، قصد الاجتماع يوم العيد مقدم على قصد الاستماع، قصد الاجتماع مقدم على قصد الاستماع في يوم العيد. من أين هذا؟ من كلام سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول أم عطية رضوان الله عليها: كنا نؤمر أن نخرج العواتق، جمع عاتق، وهي الفتاة التي بلغت أو قاربت البلوغ وذوات الخدود حتى المخبأة التي لا تطلع عليها عين صيانة وعفة. كنا نؤمر بإخراج العواطف وذوات الخدود حتى المخبأة والحيض، يخرجن إلى المصلى، يعتزلن المصلى ويشهدن الخير وجماعة المسلمين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. روايتان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول: فقالوا يا رسول الله لا تجد الواحدة منهن جلبابا؟ قال: تعطيها صاحبتها من جلبابها، أو قال أختها من جلبابها. روايتان. قصد الاجتماع مقدم على قصد الاستماع، لأن الاستماع كما قال عبد الله بن أنيس قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد بعد أن صلى بنا صلاة العيد: إنا نخطب، فمن شاء أن يذهب فليذهب، ومن شاء أن يستمع الخطبة فليجلس. قصد الاجتماع مقدم على قصد الاستماع، من أجل أن يجتمع المسلمون، من أجل أن يخرجوا من ضيق الأفق إلى سعة الأفق الممتدة على امتداد دين الإسلام العظيم. فما الذي يجعل الناس لا يتآلفون على هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يترك المسجد النبوي، وفي الصحيحين أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، ومع هذه الفضيلة العظيمة يتركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخرج إلى المصلى ويخرج الحيض والعواتق وذوات الخدود حتى المخبأ، ليخرجوا جميعا من كل فج ومن كل حدب ينسلون، ليكونوا منصهرين في مكان واحد بشعيرة واحدة، يعبدون ربا واحدا ويتبعون نبيا واحدا ويرتلون كتابا واحدا، ويخالف الطريق فيذهب من طريق ويعود من طريق آخر ليراه هؤلاء وهؤلاء وينالوا من بركته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولتكثير الشهود يوم القيامة، ليشهد لك في مسعاك حجر وشجر وجماد، كل ذلك يكون شاهدا على السعي لأداء هذا الأمر الكبير من أوامر دين الإسلام العظيم. فما الذي يجعل الناس لا يلتفتون إلى هذا الأمر على هذا النحو؟ شيء بغير. ما هو؟ هو التعصب، وتعصب ضيق في الأفق يجعل المسلم لا يكاد يرى أمامه شيئا. وأنت إذا أخذت صحيفة فجعلتها فوق عينيك لم تر منها حرفا، ولم تستطيع أن تقرأ منها كلمة، ولكن ابتعد قليلا كي ترى أفضل، ابتعد قليلا كي ترى أحسن، ابتعد قليلا كي ترى أجمل. وهنالك قصة محكية مروية في هذا المجال، فقد حكت كتب الأدب أن مدينة قديمة كانت ممتزجة الأفراد كامتزاج الماء بالماء، ثم دب بين أهل المدينة خلاف. فما هو الخلاف؟ يلخص في سؤال: هل تكسر البيضة من الطرف العريض أم من الطرف المدبب؟ وانحاز إلى هذا الرأي فريق، وانحاز إلى هذا الرأي فريق، وأصبحوا حزبين: حزب الطرف العريض وحزب الطرف المدبب، وقامت بينهم معارك ومشاكل، وتأسس حزبان كبيران
لهما مقار ولهما أتباع ولهما نشاط ظاهر وخفي من تحت الأرض، حزب الطرف العريض وحزب الطرف المدبب. هؤلاء ينظرون ويقولون إنا كذلك وجدنا آباءنا يفعلون، يكسرون البيضة من الطرف العريض، وإنا على آثارهم لمقتدون. والآخرون يقولون ينبغي علينا أن نجدد وأن نغير وجه الحياة وأن نكسر الملل. ومدى علمي أنهم إلى يوم الناس هذا ما زالوا مختلفين، فاللهم ألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين. وحكت كتب الأدب الحديث أن قائدا تركيا كان قائد فرقة عنده جندي في فرقته، وكان ذلك الجندي ذا عقلية جدلية عنيفة، وكان يتعصب لرأيه لا يكاد يجد العقل عنده عملا، لأنه أغلق منافذ العقل وسد نوافذ المعرفة، ويتعصب لرأيه لا يحيد عنه قيد أنملة. وفي يوم من الأيام اختلفوا مع القائد مع جنديه، يقول القائد إن البطيخة تشق بالسكين شقا، ويقول الجندي بل إن البطيخة تفتح بالمقص فتحا. فأخذ القائد يحاول أن يقنع جنديه، يتعصب الجندي يتحجر بالعناد البغلي ولا يريد أن يترك ما هو عليه. فلما ضاق به ذرعا أمر سائر الفرقة بأن تضربه، فضربوه ضربا مبرحا وهو يرفع شعاره ورايته يصنع حزبا وجماعة، وهو يقول بالمقص لا بالسكين تفتح البطيخة يا مسكين. يضرب ما يضرب ولا يتخلى عن شعاره، كأنما أصبح شيئا في دماه. فلما ضاق به قائده أمرهم أن يحملوه ثم يرموه في الماء في نهر قريب، فحملوه فألقوه هنالك في النهر. ولكن جرت المقادير بأن الجندي لم يكن يحسن السباحة ولا يجيد العوم، فأخذ يرسب ويطفو يغوص ويعلو، فإذا ما علا قال بالمخص لا بالسكين تفتح البطيخة يا مسكين. فلما أن أدركه الغرق وأشفى عليه يرسب يغوص يغوص يغوص، لم يستطع أن يقول شيئا، فرفع يديه هكذا علامة المقص إلى الرمق الأخير، يتعصب لفكرة خائبة. وإن أضيق سجن يسجن فيه المرء هو فكرة خائبة لا يستطيع أن يحققها في دنيا الله، ولا يستطيع أن يتخلى عنها، فيظل محبوسا في جلده. أضيق سجن قط في هذه الحياة، ما الذي يجعلنا نتعصب للرأي الخائب؟ الذي يجعلنا لا نأتي بحكمة العيد في يوم العيد؟ والذي يجعلنا نتعصب للرأي الخائب هو الحاجز النفسي. وما الحاجز النفسي؟ هو تلك الجبال من الجليد تقوم بين الأرواح لا تشرق عليها شمس المحبة، فلو أن أشعة شمس المحبة أصابت تلك الجبال من الجليد بين الخلوب والأرواح لصارت هذه الجزر المنعزلة من المسلمين شيئا واحدا، قلبا واحدا، نبضا واحدا، وحينئذ يرهبهم العالم جميعا. وأما أنهم يتفرقون فهي المذلة، الحاجز النفسي. وقد كتب ناقد أدبي ينقض عملا أدبيا قديما فيه أن أهل مدينة كانوا سويا يعيشون، كانوا معا يتحركون، كانوا ممتزجين امتزاج الماء بالماء، ثم كان الأطفال والغلمان يلعبون الكرة هنالك في شارع عريض كأنما يقسم المدينة قسمين، فيروحون ويجيئون يلعبون ويمرحون، تطير القرى حيثما تطير، ويطير وراءها من تلك الأفراخ الطيبة الصغيرة التي لم تتلوث بعد بخلافات الكبار على التعصب الخائب في الأفكار، يطير من يطير وراء الكرة ليأتي بها. ثم دب الخلاف، وكانت دماء لم تحسم إلا بأن تصير المدينة مدينتين، وكان الفاصل بين المدينتين ذلك الشارع الكبير العريض الذي يمتد بطول المدينة، وصنع هنالك على الأرض خط أحمر، فصارت المدينة مدينتين، وانقسمت البلدة بلدتين، وصار الغلمان من هذه يلعبون فإذا طارت القرى طار وراءها من يطير من أولئك الطيبين حتى الخط الأحمر، ثم يقف ويتأمل ولا يستطيع أن يتجاوز، يجمجم يحمحم كالفرس المخيد، ولكنه عندما يهم بالانطلاق يعود. ما الذي يحجبه؟ إنه خط على الأرض، لا، إنه خط ليس كالسور العازل بل أعتى وأعلى، إنه من صوان قد قد ومن فولاذ قد صنع، لأنه ها هنا في الوهم وفي الخيال، وأما في الحقيقة فلا ترى شيئا، بل أراه أنا، أرى الحاجز النفسي شامخا قائما ساخرا أيضا، يكاد يخرج لنا لسانه مع أنه وهمي خيالي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أراد لنا أن نعود إلى الفطرة، لأنه جاء بدين الفطرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرجنا في يوم العيد لنلبس الجديد للبهجة للفرحة، من أجل أن ننعم بنعمة الله رب العالمين، نجنب الضغائن جانبا ونجعل الأحقاد تحت مواطئ الأقدام، تمتزج الأرواح بالأرواح، تزول الآلام والأحزان، فالكل في فرح بأداء ركن من أركان دين الإسلام العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أمره فينتج في الحياة غيره، لما؟ لأنك لو تأملت قليلا في حديث الصائمين المفلسين لوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل كالثور الهائج الذي لا يقف أمام شراسته شيء، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. متى وجد هذا الرجل مع هذه المسؤوليات الجسام والأمور العظام من القذف والشتم والضرب واللعن وسفك الدماء، متى وجد هذا وقتا ليصلي ووقتا ليصوم ووقتا ليزكي؟ هذا مفلس من الأخلاق حقا، والإفلاس الحقيقي يجعل المرأة كجذع الشجرة النخرة ليست فيها حياة، وحينئذ لا ثمر ولا ظل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على القيم الكبيرة التي يكون بها الإنسان إنسانا، ولا يكون المرء إنسانا إلا بها. أنت قيمة، فإن كنت قيمة حقيقية فذلك، وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا أن عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم كان يوما ماضيا في طريقه فرأى رجلا يسرق، رآه بعيني رأسه فأقبل عليه فقال أتسرق؟ قال لا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني، أيوجد في الحياة من يحلف بالله كاذبا؟ لأجل ماذا يحلف بالله رب العالمين كاذبا؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أذن لي أن أحدث عن ديك هو ملك على هيئة ديك، رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش. انظر إلى هذه الضخامة الضخمة وتأمل في هذا الخلق العظيم، ثم انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تسبيحه: سبحانك ما أعظم شانك. فيقول له الله رب العالمين: لا يعلم ذلك من يحلف بي كاذبا. الله رب العالمين جعل الحياة مبنية على القيم، لأن دين الإسلام إنما جاء بالقيم إذ هو القيم، ولتصحيح ما عوج منها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا عن قيمة عظيمة جدا يكون بها الإنسان متمتعا بالجنة في الآخرة. يقول: بينما رجل يسير في طريق إذ وجد غصن شوك فنحاه، قال: لا يؤذي المسلمين. وفي رواية: لأنحينه حتى لا يصيب أحدا. فنحاه فشكر الله رب العالمين له فأدخله الجنة. في روايات عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رجل ليس معه أحد ولا يطلع عليه إلا الله رب العالمين، ولكن القيمة الحقيقية للإنسان الحقيقي بمردود العبادة في النفس البشرية السوية التي لم يشوه باطنها حتى تصير أمشاجا، هذه القيمة ما تزال تدفع الإنسان دفعا لكي يكون منتجا، ولكي يكون في الحياة مثمرا، ولكي لا يكون معوقا لركب الحياة عن المضي في طريق الحياة. لأنه حينئذ يكون كالنشاز، يكون نشازا في هذا الوجود. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر الإمام أحمد عن صهيب رضوان الله عليه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى همس همسا لا نعلمه ولم يخبرنا به، ثم قال لنا: أفطنتم لي؟ فقلنا: أجل يا رسول الله. قال: إني ذكرت نبيا من أنبياء الله رب العالمين. هذا النبي كانت له أمة عظيمة فاستعرض أمته يوما ونظر في جنوده فأعجبته كثرتهم، فقال: من يقوم لهؤلاء؟ وأعجب بقومه أو بأمته كما في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الإعجاب بالنفس أيها الإخوة الأحبة شيء بغيض جدا وشيء مدمر حقا. لا ينبغي أن ترى لنفسك على أحد فضلا، بل ينبغي أن ترى للخلق جميعا الفضل عليك، لأن الله رب العالمين ما آتاك من نعمة فبتوفيقه جل وعلا، وما تعرضت فيه من إثم فستره عليك، فإن الله رب العالمين مطلع عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعجب بقومه، أو قال: أعجب بأمته. فماذا كان؟ أوحى الله رب العالمين إليه أن اختر أمرا من ثلاثة أمور: إما الموت لأمتك، وإما الجوع، وإما أن أسلط عليهم من غيرهم من عدوهم من يستأصل شافتهم. فاستخار واستشار، استشار قومه فقال: ما ترون؟ قالوا: أنت كبيرنا وإمامنا ونبينا والأمر إليك، فانظر ماذا ترى. فقام إلى الصلاة وفزعوا إليها، ثم إنه أقبل على الله رب العالمين فقال: يا رب، أما عدو من غيرهم فلا، لأن الذل حينئذ ينزل بهم ولا يبقي منهم أحدا، ولا يسلم عرض حينئذ يظل على صيانة وعتاب، أما عدو من خارجهم فلا، وأما الجوع فلا، ولكن الموت. فسلط الله رب العالمين عليهم الموت، فسار فيهم الموت كالنار في الهشيم، فقتل منهم 70,000. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ذكرت ذلك وأذكره، فإذا ذكرته أقبلت على الله رب العالمين داعيا. ماذا يقول؟ يقول: اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل الأمر لله رب العالمين. لا عجد بعمل، فإنك لا يمكن أن تقطع بأن الدافع وراء العمل دافع صحيح حتى تلقى الله رب العالمين. والدليل على ذلك من القرآن العظيم، قول الله جلت قدرته: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: الرجل يسرق ويزني ويقتل يا رسول الله؟ يعني الذي عنته الآية هاهنا هو رجل سارق قاطع طريق قاتل وسفاك للدماء؟ قال: لا يا بنت الصديق، وإنما هو الرجل يصوم ويصلي ويتهجد لله رب العالمين ويعطي صدقة لله رب العالمين ويخشى ألا يقبل منه. إن الله رب العالمين جعل لنا أوقاتا وجعل في الأوقات عبادات، فينبغي أن تملأ الأوقات بعباداتها. ينبغي علينا أن نفيق من هذه الغفلة التي أخذت بنا إلى هذا المنحدر الذي ينبغي أن نتوقف عنده لا أن نصعد منه. أولا ينبغي أن نتوقف حتى لا نزداد سوءا، ينبغي أن نراجع وأن نفتش وأن نتأمل في قناعاتنا في أحوالنا، وأن نعرض ما نحن عليه من قناعات على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي علينا أن نعلم أن الفوضى إذا وقعت لا يمكن أن تؤدي إلا إلى كل ما يسوء، تهدم الدور وتسلب الأموال وتنتهك الأعراض وتسفك الدماء، ولا يستطيع أحد أن يجهر بالعبادة لله رب العالمين. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرغب في الصيام في بقية العام، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وفي الحديث الآخر تفسير وبيان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فذلك تمام العام. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في وصفة نبوية للغل وللحقد وللحسد ولآفات القلوب. رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 3 أيام من كل شهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. ووحر الصدر غله وغشه ووساوسه حتى يصير نقيا طاهرا. فإن الله رب العالمين لا ينظر إلى الصور والأجساد، ولكن ينظر إلى القلوب والأرواح. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. عباد الله، إن الأفكار المغلوطة التي يحيا فيها المسلمون ينبغي أن تراجع وأن تصلح وأن تعرض على الكتاب والسنة، وأن يكون الإنسان طائعا لله رب العالمين، طائعا للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وماذا يكسب الإنسان إذا ما خربح الدنيا كلها وخسر نفسه؟ نظفوا طريق الرب عباد الله، نظفوا طريق الرب وسبيله، نظفوا صراط الله المستقيم من الغل والحقد والضغينة والحسد. تآلفوا عباد الله، فإن الجميع في مركب واحد وسفينة واحدة، وويل لمن أراد أن يغرق السفينة ليهلك أهلها. ويل له ثم ويل له ثم ويل له. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه ينبغي الأخذ بحزم على يد العابثين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة. يعني جعلوا السفينة شركة مساهمة، لكل منهم فيها سهم، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقال بعضهم لبعض لو أننا خرقنا في نصيبنا، نعم في نصيبنا كما يقال، ألسنا من أبناء الوطن ولنا فيه حق، فنحن نأخذ حقنا جانبا. كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فنستقي من الماء ولا نؤذي من فوقنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم، يعني الذين في العلو يفعلون ما يريدون، فخرقوا في السفينة خرقا، وويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، ويل له ثم ويل له ثم ويل له، لو أنهم تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. إن الله رب العالمين جعل دين الإسلام العظيم الدين الخاتم، إذ لا دين عند الله رب العالمين سواه، وإن الدين الحق هو الذي يستطيع أن يجيبك عن كل سؤال يخطر ببالك في كل أمر من أمورك، ولا تجد ذلك في سوى الإسلام العظيم. الإسلام يتلبسك، فيمكن أن تكون طبيبا ولكنك لن تكون طبيبا وأنت نائم، ولا وأنت آكل، ولا وأنت شارب، ولكن وأنت مزاول. يمكن أن تكون مدرسا، يمكن أن تكون مهندسا، ولكن تنتفي عنك الصفة إلى حين إلا الإسلام. فمسلم أنت وأنت صاح، ومسلم أنت وأنت نائم، مسلم أنت وأنت متكلم، ومسلم أنت وأنت ساكت، بل مسلم أنت وأنت حي، ومسلم أنت وأنت ميت، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. إن نعمة الإسلام العظيم ينبغي أن لا يعبث بها، كأنها أجل نعمة أنعم الله رب العالمين علينا بها. ينبغي علينا أن نرعى الله رب العالمين في أنفسنا، وينبغي علينا أن نرقب نعمة الله رب العالمين لنقيدها بشكرها. هذا الدين العظيم ينبغي أن لا يعبث به، وأن تعاد أموره إلى أهل العلم، فلا يستفتى الجهلة في شيء من دين الله. ومن أفتى في دين الله بغير علم فقتل فهو قاتل ملعون، كما بين النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما خرجوا في سرية فأصاب رجلا منهم حجر فشجه وأصابه بجرح في رأسه، ثم نام فاحتلم، فلما استيقظ أقبل على من عنده فقال أترون لي أن أتيمم إذ هذا الجرح يؤذيه الماء؟ فقالوا لا نرى لك أن تتيمم والماء حاضر، فاغتسل فمات. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. قتلوه قتلهم الله. ينبغي علينا أن نراجع أنفسنا وأن نتأمل في النعمة التي أنعم الله رب العالمين بها علينا. ينبغي علينا أن نأخذ بالجانب العبادي، إذ يركز عليه دين الإسلام العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الصيام صيام داود، أن تصوم يوما وتفطر يوما. وأما في القيام فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتورم قدماه، فإذا رجع قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقوم يصلي بالليل ثم يوقظ أهله، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء. ونضح الماء أن يجعل الرجل يده مغموسة في الماء ثم ينثر يده، ثم يأتي بعد ذلك يفعل في وجه امرأته هكذا، وهي إلى المحبة والدعابة أقرب منها إلى شيء آخر. فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت تصلي بالليل ثم أيقظت زوجها، فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في حديث أبي مالك الأشعري أن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قلنا لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام، ولمن أفشى السلام، ولمن صلى بالليل والناس نيام. فهذا الجانب العبادي يصفي النفس ويهذبها حتى يصير الإنسان إنسانا لا شبيها بالإنسان، لا هو إلى الإنسان ولا إلى ما سواه، لأن الله رب العالمين خلق الخلق على الفطرة وأمرهم بعبادته، فحادوا لما اجتالتهم الشياطين عن الصراط المستقيم، فكان ماذا؟ فكان أنصاروا صورا مشوهة وخلقا مزورا على الخالق العظيم. ولذلك يتأمل أهل البصيرة، يقول أحدهم: يا ربي هذا الخلق كله مزور عليه إلا من رحمت، فيا ربي أين هو الإنسان الحق؟ اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عباد الله، تحابوا في الله رب العالمين، واعلموا أن الإسلام إنما جاء للاجتماع والائتلاف لا للتشرذم والاختلاف والفرقة. جاء الإسلام العظيم لا لننحاز به جانبا فرقة جماعة تنظيما وما أشبه، وإنما جاء دين الإسلام العظيم لكي نكون كلا واحدا وأمة واحدة، أمة سوية غير مشوهة ولا ردية، تتبع خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد فاز من صام حقا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام صياما حقيقيا، لا بصيام المفلسين ولا بصيام الزمن الأخير صيام أهل الفتنة ولا بصيام أصحاب النار، وإنما صام للعزيز الغفار ورجع إلى الله رب العالمين، واعلموا أن من خرج منكم اليوم غير مغفور له فمضروب عليه الذل إلى العام القابل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل وهو يصعد المنبر درجة درجة ويقول: آمين آمين آمين. فلما سئل قال: قال لي جبريل لما أتاني: رغم أنف عبد انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له. ورغم أنفه وهو مظهر العزة فيه والشموخ، يعني كسر بعظمة زائلة مزيفة حتى يكون مكسورا على الرغام وهو تراب. ورغم أنف عبد انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له. قل آمين فقلت آمين. فكان الداعي جبريل وكان المؤمن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا دعاء مستجاب. فمن خرج من رمضان غير مغفور له فمضروب عليه الذل، مضروب عليه المذلة، مضروب عليه الانحطاط إلى ليلة القدر من العام الذي يلي، عندما يرفع الله رب العالمين الكرب ويأتي الله رب العالمين بالفرج. نسأل الله رب العالمين أن يؤلف بين قلوبنا وبين قلوب المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا. اللهم خذنا إليك منا واشغلنا بك عنا واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم خذنا إليك منا، خذنا إليك منا، خذنا إليك منا واشغلنا بك عنا واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فيا طالما سترت على ما لا يرضيك. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم اشرح صدورنا واصلح بالنا، اشرح صدورنا واصلح بالنا، وبيض وجوهنا وبيض وجوهنا، وثبت أقدامنا. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين يا رب العالمين من مضلات الفتن، واحقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين. اللهم ردنا ورد الشاردين إلى طريقك الحق المستقيم، ردنا وجميع المسلمين إلى طريقك الحق المستقيم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم انزل علينا رحمتك، انزل علينا رحمتك، انزل علينا رحمتك، اغشنا بسكينتك، اغشنا بسكينتك. اللهم احسن ختامنا اجمعين، احسن ختامنا اجمعين، استر عيوبنا، استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، استر عيوبنا، وامن عوراتنا وروعاتنا، استر عوراتنا وامن روعاتنا، واحسن ختامنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.